التاسعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سلاما لمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان، هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني مخرج هذه الفترة التي نبدأها بنشرة الأخبار، أعدها ويقرأها عليكم كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا وسهلا بكم. قالت وزارة الداخلية أن حصيلة عمليات بشائر السلام الذي تنفذ حاليا في محافظة ميسان لغاية اليوم كانت اعتقال 1120 مطلوبا، بينهم 450 مطلوبا سلموا أنفسهم طوعا للأجهزة الأمنية. مدير العمليات في وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف أكد أن المحافظة أصبحت منزوعة السلاح بعد أسبوعين من انطلاق العمليات العسكرية فيها، مشيرا إلى أن القوات الأمنية تتوجه حاليا إلى المناطق الحدودية المحاذية لإيران لملاحقة بعض المطلوبين الذين لجأوا إلى مناطق الأهوار. أعلن المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا أن القوات العراقية اعتقلت مسلحا اعترف بقتل المئات من المواطنين في عملية أمنية نفذتها في منطقة أبو غريب. اللواء عطا قال أن قوة من اللواء 24 اعتقلت عادل خضر عبد بناء على معلومات استخبارية، مشيرا إلى أن المعتقل اعترف أثناء التحقيقات بأنه متورط بتنفيذ عمليات قتل وتفجيرات وأودت بحياة المئات من المواطنين خصوصا في منطقتي البياع وشارع حيفا. قدم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق ستيفان ديمستورا مقترحا إلى الكتل السياسية في مجلس النواب يقضي بتأجيل انتخابات محافظة كركوك. وشدد ديمستورا في اجتماع مع ممثلي الكتل السياسية على ضرورة العمل لإنجاز توافق سياسي بين جميع الأطياف السكانية لتوزيع السلطة في كركوك. عضو مجلس النواب عباس البياتي وصف المقترح في تصريح لإذاعة العراق الحر:
هذه الورقة تتضمن محورين رئيسيين، المحور الأول استثناء محافظة كركوك من قانون الانتخابات أي بمعنى تأجيله، والمحور الثاني أن يتم إجراء الانتخابات في كركوك بعد إحدى الحالات التالية: أولا بعد الإحصاء السكاني العام في البلد، ثم بعد التسوية النهائية لمشكلة كركوك، وثالثا بعد التوافق على السلطة بين المكونات الرئيسية، ورابعا بعد إرسال لجنة برلمانية مشكلة من المكونات الرئيسية في كركوك للاطلاع على الأوضاع السكانية هناك، وبالتالي الوقوف على حجم التغيير والتجاوزات التي جرت والتوصيات التي سيقدمونها إلى مجلس النواب بهذا الصدد.
قالت إيران أنها سلمت ردها على عرض الحوافز المقدم من الدول الست الكبرى والذي يهدف لحل المواجهة بشأن طموحاتها النووية. وكانت متحدثة باسم منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافير سولانا قالت أن سولانا وصف المكالمة الهاتفية التي تلقاها اليوم من كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين سعيد جليلي بأنها كانت إيجابية وبناءة. وقدم سولانا لإيران عرض الحوافز التجارية والميزات الأخرى الذي اقترحته الدول الست، وهي الولايات المتحدة والصين وروسيا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا يوم 14 من الشهر الماضي. قال التلفزيون الحكومي في أثيوبيا أن القوات الأثيوبية والصومالية قتلت 71 مسلحا في عملية نفذت في مناطق بوسط الصومال في الأيام الأخيرة من الأسبوع الماضي. ونقل تقرير التلفزيون عن متحدث عسكري قوله مساء الخميس: قضت قوات مشتركة من الجيش الأثيوبي وقوات الحكومة والاتحادية الانتقالية الصومالية على مجموعة ممن وصفهم بإرهابيين في عملية عسكرية جرت في منطقتي متبان وجرعيل يوم 29 من حزيران. قال وزير داخلية روسيا البيضاء فلاديمير نوموف إن الشرطة عثرت على قنبلة ثانية في العاصمة مينسك التي شهدت انفجارا الليلة الماضية خلال حفل موسيقي بمناسبة عيد الاستقلال. نوموف قال إن الشحنة المتفجرة الثانية عثر عليها في مينسك أمس، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيساعد في التحقيق بشأن الانفجار. رئيس الشرطة في مينسك أناتولي كوليشوف قال إن انفجار أمس لم يسفر عن وقوع قتلى وأضاف:
بعض الضحايا يعالجون الآن في مستشفيات المدينة وقد تم تقديم الرعاية الطبية للجميع. لم يكن هناك قتلى وإننا نقوم بالتحقيق في الأمر بعد أن تم فتح ملف لقضية جنائية.
قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم أنه من السابق لأوانه الحديث عن مفاوضات سلام مباشرة مع إسرائيل بعد يوم من دعوة تل أبيب إلى بدء مباحثات مباشرة في القريب العاجل. وقال المعلم أن المحادثات المباشرة تحتاج إلى مشاركة ورعاية أمريكية نشطة، وأشار إلى أن هناك حاجة إلى دور أوروبي نشط يمكن أن تمثله فرنسا ودور لروسيا وللأمم المتحدة في هذه المحادثات. أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية شام ماكارمك أن الوزيرة كونداليزا رايس ستزور براغ الأسبوع المقبل لتوقيع اتفاق نصب منشأة للرادار في جمهورية التشيك، وذلك في إطار درع للدفاع الصاروخي. وقال ماكارمك أن رايس ستغادر واشنطن مساء الاثنين إلى أوروبا، لكنه لم يذكر تفاصيل عن محطات أخرى. يشار إلى أن الولايات المتحدة تريد نصب الرادار في جمهورية التشيك وصواريخ اعتراضية في بولندا. قال مسؤولون أمريكيون أنه تم تمديد فترة بقاء نحو 2200 جندي من مشاة البحرية الأمريكية في جنوب أفغانستان لمدة 30 يوما. المسؤولون قالوا أنه تم تغيير موعد مغادرة جنود مشاة البحرية من تشرين الأول إلى تشرين الثاني، وأشاروا إلى أن هذا الإجراء يأتي وسط قلق أمريكي بشأن العنف المتزايد في أفغانستان من جانب مقاتلي حركة طالبان وجماعات أخرى. يشار إلى أن وزير الدفاع روبرت غيتس اتخذ هذا القرار بناء على طلب الجنرال ديفيد ماكيرنان قائد قوة المعاونة الأمنية الدولية التي يقودها حلف شمال الأطلسي في أفغانستان. مستمعينا الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
أما الآن سيدتي وسادتي فندعوكم لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري، وذلك برفقة رواء حيدر وفارس عمر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. وفي ملف اليوم:
الأسباب الحقيقية وراء تأجيل تسليم الملف الأمني في الأنبار.
والسفارة الأمريكية تعد تقريرا جديدا عن الوضع في العراق.
كان من المقرر أن تتسلم القوات العراقية مسؤولية الملف الأمني في محافظة الأنبار من القوات الأمريكية في 28 من حزيران، لكن القوات الأمريكية أعلنت قبل يوم من الموعد أن عملية التسليم أرجئت بسبب الأحوال الجوية. وأكد المتحدث العسكري الأمريكي المقدم كريس هيوز إن الطقس وحده هو سبب التأجيل، لكن مصادر سياسية في محافظة الأنبار قالت إن إلقاء المسؤولية على عاتق التغيرات المناخية لا ينصف الحقيقة، وإن أسباب التأجيل تعود إلى خلافات ارتبطت بصعود دور العشائر في المحافظة. إذاعة العراق الحر التقت رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ العراق الشيخ علي حاتم سليمان، الذي أكد براءة أمنا الطبيعة من قرار التأجيل.
هي عدة أسباب. هي أول سبب أكو مشكلة بيننا وبين الحزب الإسلامي بالأنبار، هاي أول سبب. السبب الثاني يعني بصراحة خروجها بهذا الوقت سبب مشكلة. مجلس المحافظة على إشكالات، محافظ الأنبار على إشكالات، القضاء بالأنبار مو بالمستوى المطلوب حتى يقدر يحقق من ناحية ملف الأمني أي إنجاز. مجمل إشكالات إحنا بيننا وبينهم. والقوات العراقية كشرطة الجيش لا بالعكس، ما مشكوك بإدائها أو مشكوك بقدرتها.
وفي حين أوضح الشيخ علي حاتم اللا غبار على أداء الشرطة العراقية في محافظة الأنبار، فإن عضو مجلس النواب عن الحزب الإسلامي العراقي عمر عبد الستار أكد في حديث خاص لإذاعة العراق الحر أن موطن الخلل يكمن على وجه التحديد في هيكلة قوات الشرطة.
الموضوع أن الأنبار خضعت لانتفاضة شعبية قامت بها العشائر ضد القاعدة، وتشكلت في ظلالي وفي خلالي هذه الانتفاضة الشعبية أجهزة الشرطة. أجهزة الشرطة عندما تشكلت لم تستقر على سياقات أو تشكل على سياقات مهنية ووطنية، وبالتالي هناك مرجعيات وعشائرية وحزبية. فأجهزة الشرطة يعني أجهزة تحتاج إلى ضبط وربط وإعادة هيكلة، وبالتالي حقيقة لا يمكن تسليم الملف الأمني في ظل هالجهاز.
الشيخ علي حاتم كشف لإذاعة العراق الحر أن موعد انتخابات مجالس المحافظات التي كان مقررا أن تجري في الأول من تشرين الأول دفع إلى نهاية العام، وقال أن هذا هو السبب الرئيسي وراء تعليق عملية تسليم الملف الأمني في الأنبار، متهما من سماهم السياسيين بالمناورة.
المشكلة أنه إذا طلعوا الأمريكان بهيج وقت بصراحة زين، والانتخابات رفعوها، الانتخابات في موعدها 1/10 ممكن، ولكن هاي لعبة من البرلمانيين والسياسيين أنه دفعوا الانتخابات لشهر 12، وممكن تصير مشكلة بين العشائر والحزب الإسلامي بالأنبار. هذا السبب الرئيسي يعني صراحة اللي تأجل من أجله.
النائب عمر عبد الستار من جهته اعتبر أن الانتخابات لا يمكن أن تجري في الوضع الأمني الحالي وبقوات قال أنها نفسها تحتاج إلى ضبط.
نحن نخشى ليس فقط من تسلل الإرهابيين كالقاعدة وغيرهم من محافظات أخرى أو من خلايا نائمة، ثم أيضا موضوع يعني الانتخابات وما يمكن أن تجري. لا يمكن أن تجري الانتخابات في ظل جهاز أمني يحتاج إلى كثير من الضبط والربط، وبالتالي هذا الموضوع ليس له علاقة بالخلافات أصلا.
ولاحظ الشيخ علي حاتم سليمان غياب دور بغداد عما يجري في محافظة الأنبار.
الحكومة العراقية وين هي؟ الحكومة العراقية شو تعرف بالأنبار؟ ما واصلها لحد الآن قضية الأنبار. أكو مشاكل بين السياسيين أكثر بصراحة علينا إحنا. فالحكومة العراقية يعني ما أدري ما أعرف شنو، ليش ما تدخلت، ليش ما علقت؟ يعني أنتم تشوفون أي تصريح من الحكومة ماكو، فقط بيننا وبين المجلس المحافظ يصير الكلام.
عضو مجلس النواب عن الحزب الإسلامي عمر عبد الستار هو الآخر لفت إلى ضرورة تدخل الحكومة المركزية لتسوية الوضع في محافظة تشكل نحو ثلث مساحة العراق.
نحن ندعو الحكومة إلى هذه العملية الأمنية كانت أو فنية من أجل ضبط وربط الأجهزة الأمنية، ليس عملية أمنية لاجتياح محافظة مثلا. ولا المحافظة الآن بشكل عام محافظة مستقرة أمنيا، لكن جهازها الأمني ممكن أن يشكل مشكلة في كل وقت، وبالتالي نحن نحتاج إلى جهاز أمني ممكن أن يستقر الوضع الأمني في ظله ويحفظ الوضع الأمني في ظله وتجرى انتخابات وغيرها في ظله.
وحذر رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ العراق الشيخ علي حاتم سليمان في حديثه لإذاعة العراق الحر، حذر من تسليم الملف الأمني في محافظة الأنبار قبل الأوان، متعللا بما حدث في البصرة.
احنا نتمنى والله الأمريكان يطلعون، بس احنا ما ندري محافظة تنجر لها مشاكل بعد ان رجعت الهدوء للأنبار. بس مع هذا احنا نطلب صراحة يعني انه مو وقتها. البصرة كانت مستقرة وآمنة، وعندما تم تسليم الملف الأمني للبصرة صارت مشاكل وخروقات وميليشيات وتهريب نفط وفساد. ما نريد نرجع إلى نقطة البداية.
عضو مجلس النواب عن الحزب الإسلامي العراقي عمر عبد الستار اتفق في حديثه لإذاعة العراق الحر على أن تسليم الملف الأمني في محافظة الأنبار لا يمكن أن يتحقق قبل بناء قوى الأمن العراقية مهنيا.
نحن نقول أنه لا يمكن تسليم الملف الأمني في المحافظة خوفا من عواقب وخيمة، أن هذا الجهاز الأمني هو جهاز غير قادر فعلا على إدارة محافظة بشكل صحيح من الناحية الإدارية ومن الناحية الفنية حقيقة ومن الناحية المهنية إلى آخره. فبالتالي هذا الموضوع يجب أن يحسن حقيقة.
وأخيرا، قد تكون العواصف الترابية والأحوال الجوية سببا لمشاكل مختلفة في محافظة الأنبار، لكنها على ما يبدو آخر ما يمكن اتهامه بالمسؤولية عن تأجيل نقل الملف الأمني في المحافظة.
قالت السفارة الأمريكية في بغداد في تقرير أعدته مؤخرا أن حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي استوفت جميع المعايير 18 التي حددها الكونغرس في وقت سابق لقياس التقدم المتحقق على الجبهات الأمنية والسياسية والاقتصادية باستثناء 3 معايير. وتوصلت السفارة الأمريكية في تقريرها إلى أن الثغرات الوحيدة المتبقية في سجل الحكومة المالكي هي عدم نجاحها في تشريع قانون النفط والغاز ونزع سلاح الميليشيات والجماعات المسلحة الأخرى والمشاكل المستمرة في بناء قوات الشرطة العراقية على أسس مهنية وطنية محضة. واعتبر التقرير أن جميع الأهداف الأخرى تحققت بنسب تبعث على الارتياح، ومن هذه الأهداف التحضير لانتخابات مجالس المحافظات وقانون المساءلة والعدالة وقانون الميزانية وصرف اعتماداتها المالية وبناء قدرات الجيش العراقي.
صحيفة واشنطن بوست لاحظت أن هذا التقييم الإيجابي عموما يتعارض مع تقارير أخرى قالت إن حكومة المالكي تخلفت عن تحقيق عدة أهداف أعلنت الحكومة العراقية وإدارة الرئيس جورج بوش أنها ستتحقق بحلول نهاية عام 2007. وأشارت الصحيفة إلى تقرير مكتب المحاسبة الحكومي الأمريكي الذي نشر مؤخرا وجاء فيه أن المجالين السياسي والاقتصادي لم يشهدا تحسنا يعتد به، وما زالت هناك مشاكل على الجبهة الأمنية رغم انخفاض أعمال العنف بدرجة ملحوظة. الخبير بالشؤون العسكرية من معهد بروكينغز للأبحاث في واشنطن مايكل أوهانلون زار العراق مؤخرا وتنقل بين بغداد وتكريت والبصرة، وأعرب الخبير في حديث للإذاعة عن اتفاقه مع التقييم الإيجابي الذي تضمنه تقرير السفارة الأمريكية لقدرات الجيش العراقي.
أعتقد أن ربيع 2008 سيذكر على أنه الفترة التي بدأ الجيش العراقي يثبت فيها حضوره بوصفه قوة قتالية قادرة على منازلة أعداء العراق والمساهمة في تحقيق الاستقرار والاستمرار في توطيده أكثر فأكثر من دون مساعدة أمريكية. إنهم ما زالوا بحاجة إلى معونتنا من نواحي معينة، ولكنهم في غالبية الحالات لا يحتاجون إلينا بحيث تكون قواتنا في الصدارة، وهذه أنباء طيبة جدا للأمريكيين الذين يتطلعون إلى اليوم الذي ننسحب فيه بأمان.
ولكن الخبير أوهانلون أقر بأن التقدم المتحقق في المجال الأمني يبقى مكشوفا للانتكاس وتتباين مستوياته من مكان إلى آخر.
التقدم المتحقق تقدم هش ويتفاوت من منطقة إلى أخرى في العراق، ولكن أعمال القتل عموما انخفضت انخفاضا حادا في المعدل بنحو 80% مقارنة مع مستواها قبل عام ونصف العام، بيد أنه ما زالت هناك مناطق من العراق محتقنة بشدة كما في الموصل والمناطق المحيطة على سبيل المثال، وهناك مناطق معينة في وسط العراق مهددة بانعدام الاستقرار إلى حد أن أمورا فظيعة يمكن أن تحدث من جديد، كأن ينفذ تنظيم القاعدة هجوما مثيرا إذا انسحبت القوات الأمريكية قبل الأوان من هذه المناطق. بكلمات أخرى، هناك أسباب كثيرة للحذر من إجراء تغيير متسرع في سياستنا، ولكننا نستطيع في الوقت نفسه أن نرى تقدما كبيرا، وأعتقد أن بمقدورنا أن ننظر إلى اليوم الذي يمكن فيه تطبيق النموذج الذي عمل بنجاح في محافظة الأنبار والبصرة في مناطق أخرى من العراق خلال العامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة، وأن نتمكن من رؤية خفض بمقدار النصف على الأقل من حجم الوجود الأمريكي في العراق.
الخبير أوهانلون أوضح أن الانطباع الرئيسي الذي خرج به من زيارته للعراق التي استمرت مدة أسبوع هو التقدم الهائل على حد وصفه الذي تحقق في الفترة الماضية، ولكنه أبدى تحفظا على استخدام مفردة النصر.
كانت فترة العام ونصف العام الماضية بمثابة منعطف دراماتيكي، فنحن نحقق تقدما هائلا. لا أحب استخدام مفردات مثل النصر أو الفوز، لأنه إزاء الوضع الذي نحن فيه الآن في العراق كانت هناك باعتقادي تضحيات جسيمة وخسائر فادحة وأخطاء كثيرة، بحيث أن مثل هذه المفردات لا تكون مناسبة تماما، ولكن تقدما هائلا يتحقق، وأعتقد بأنه ينبغي البناء على هذا التقدم لأن الأهداف كبيرة وفرص التوصل إلى نتيجة إيجابية أصبحت الآن أفضل بكثير.
لاحظ تقرير السفارة الأمريكية في بغداد أن الفترة الممتدة منذ التقرير الأخير الذي قدم إلى الكونغرس في أيلول الماضي شهدت موافقة مجلس النواب على قانون المساءلة والعدالة وتحديد العلاقة والصلاحيات بين المحافظات والحكومة الاتحادية وإصدار قانون العفو العام، ولكن التقرير اعترف بأن تنفيذ هذه القوانين كان بطيئاً إذا وضعت أصلاً في حيز التنفيذ بحسب تعبير صحيفة واشنطن بوست.
سيداتي وسادتي، بهذا نصل إلى نهاية ملف العراق، قدمناه من إذاعة العراق الحرة. هذه إذاعة العراق الحرة.
مستمعين العزاء تعيين 39 خريجا من الأوائل ووفق اختصاصاتهم العلمية وزمالات دراسية من قبل الحكومة البولندية هي آخر الخطوات التي تقوم بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاحتضان ودعم الطلبة المتفوقين في مختلف الاختصاصات. يأتي هذا في الوقت الذي تعكف فيه الوزارة على وضع الضوابط والآليات للقرار الاستراتيجي الذي باركه مجلس الوزراء العراقي بإطلاق 10,000 بعثة دراسية للطلبة العراقيين. المزيد من التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد عادل محمود.
تحسين المستوى العام للطلبة في الجامعات العراقية يتطلب إجراءات متعددة، من بينها زيادة الحوافز للطلبة الخريجين المتفوقين عن طريق قرارات تعيينهم أو توفير زمالات دراسية لهم، الأمر الذي يولد حالة من المنافسة الإيجابية والتشجيع على التفوق والإنجاز.
بالنسبة للزمالات والبعثات اللي تقدمها وزارة التعليم العالي، تشجع على الطالب اللي بعد تخرجه من الكلية أو الجامعة أن يسوي عنده حافز قوي للتفوق للتقدم بعد أكثر، في سبيل إذا كل جهده على الدراسة يخلص دراسته بأسرع وقت ممكن، يعني بحيث ما يتأخر بالدراسة بقاء بالجامعة يعني عيد السنة أو ما شابه ذلك.
هذا واحد من الخريجين العراقيين ممن يتوقون إلى فرصة لتطوير قدراتهم. وزارة التعليم العالي أصدرت مؤخرا قرارا بتعيين 39 طالبا من الأوائل ضمن ملاكاتها، الأمر الذي يوفر دافعا للطلبة في الجامعات لتحسين مستواهم الدراسي وإثبات قدراتهم. مديرة قسم الإعلام في الوزارة الدكتورة سهام الشجيري.
آخر مجموعة من التعيينات صدرت ب 39 خريج من أوائل حملة البكالوريوس. هذه الوظائف عادة تتلائم مع اختصاصاتهم العلمية ومع شهاداتهم الجامعية، والوزارة تصدر الأوامر وبالتالي الجامعات تتولى مسؤولية إصدار الأوامر الإدارية بتعيينهم في اختصاصاتهم العلمية.
هذا القرار ورغم محدودية العدد المشمول به من الطلبة ليس الأول أو الأخير، فقد دأبت الوزارة وبشكل سنوي منتظم على الالتفات إلى الخريجين الأوائل لاحتضانهم وضمهم إلى كوادرها، وهو ما يسد الفراغ الذي تعاني منه الهيئات التدريسية من جهة ويمنح دافعا قويا لإظهار طاقات الخريجين من جهة أخرى.
وجبات سابقة حوالي 6 وجبات من كل الجامعات العراقية، هذه السنة 39، السنة الماضية أكثر من 42، السنة اللي قبلها 53، لذلك يعني الأوائل لهم حصة في هذه التعيينات، وهذه ليست الوجبة الأخيرة، كل سنة الوزارة تصدر قرارات بتعيين الأوائل.
على صعيد آخر، تمثل الزمالات والبعثات الدراسية دافعا مهما آخر للارتقاء بالمستوى الدراسي للطلبة والخريجين، لما تمنحه هذه البعثات من فرص لتطوير المستوى العلمي للمشمولين بها وإفادتهم من التطورات العلمية والدراسية الحاصلة في المجالات المختلفة. وآخر هذه الزمالات تلك التي وفرتها الحكومة البولندية لعدد من الطلبة العراقيين.
هناك الكثير من الاتفاقيات الدولية التي عقدتها الوزارة مع وزارات التعليم العالي في كافة أنحاء العالم، سواء الاتحاد الأوروبي أو في الدول العربية، لتبادل الزمالات وحجز المقاعد الدراسية للطلبة في مختلف الاختصاصات. آخر هذه الزمالات من قبل الحكومة البولندية الحصول على شهادة الدكتوراه والماجستير العام الدراسي 2008-2009. عدد هذه الزمالات 6 زمالات يتنافس عليها كل المتقدمين في اختصاصات علوم الحاسبات وعلوم بيولوجي وعلوم اقتصادية.
ولكن ما هي آخر الزمالات والبعثات التي تم استثمارها من قبل الطلبة؟ وإذا كانت الأعداد المشمولة بهذه الزمالات محدودة، فماذا عن المشروع الاستراتيجي لوزارة التعليم العالي لتوفير 10,000 بعثة دراسية للطلبة العراقيين في مختلف مجالات المعرفة؟
هناك زمالات هندية، هناك جراحة الأعصاب والمخ في الأردنية، زمالات أردنية، هناك زمالات رومانية. أيضا إطلاق الوزارة بمباركة مجلس الوزراء قرار استراتيجي ب10,000 بعثة دراسية راح تضع لها الضوابط والآليات المحددة اللي تستطيع من خلالها أن تعلن هذه الضوابط. قرار استراتيجي يحتاج إلى دعم مالي كبير ويحتاج إلى استراتيجية في تنفيذ.
عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمع واسمع. والله العراق الحر منكم فلش بقى فلش بقى.
إذاعة العراق الحر. أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، أعرب مسؤولون وخبراء عن تفاؤلهم بأن يشهد العراق نظهة في البناء والعمار، خاصة بعد الانفتاح الاقتصادي العربي والأجنبي على العراق خلال الفترة الأخيرة، والذي تمثل بزيارة وفود أجنبية إلى العراق. إذ يتوقع عيونا دمكنا نائب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار والعمار في مجلس النواب العراقي أن يصل حجم الاستثمارات في العراق خلال العشر سنوات القادمة 300 مليار دولار، مؤكدا على ضرورة توفير أرضية خصبة للاستثمار وتشجيع المستثمرين من خلال تقديم التسهيلات. التفاصيل مع مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد.
شهدت بغداد مؤخرا زيارات متعددة لوفود اقتصادية عربية وأجنبية تسعى لفتح صفحة جديدة من العلاقات الاقتصادية مع العراق ومحاولة الاستثمار في مجالات مختلفة، وذلك بعد التحسن الأمني الذي شهدته عموم مناطق البلاد، وأيضا التطورات والتقاربات السياسية التي حصلت مؤخرا فضلا على التشريعات القانونية المهمة في مجال الاقتصاد والاستثمار، والأهم من ذلك بلوغ العراق المرتبة الأولى في مجال احتياطي النفط في العالم، كما أشار لذلك الخبير الاقتصادي هلال الطعان.
توقع دخول شركات أجنبية في مجال الاستثمار في كافة القطاعات الاقتصاد العراقي بعد أن تبين أن العراق احتل الاحتياط الأول في العالم، حيث هناك 350 مليار برميل احتياطي عراقي. كل هذه الأسباب هي التي تؤدي إلى أن دول العالم تحاول إقامة علاقات سياسية وتجارية واقتصادية مع العراق، أتوقع من الدول الإسلامية والخليجية بالذات. أما الدول الأوروبية نحن بحاجة ماسة إليها لنقل التكنولوجيا الحديثة والإدارة والتنظيم الحديث.
وتوقع نائب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار والإعمار في مجلس النواب ينادي مكنا أن تبلغ حجم الاستثمارات في العراق خلال العشر سنوات القادمة 300 مليار دولار، لكنه شدد على ضرورة توفير كل التسهيلات اللازمة للمستثمرين الأجانب.
إذا لاحظنا حجم الاستثمار في العراق في خلال العشر أعوام القادمة لا يقل عن 300 مليار دولار، سواء كان في قطاع الإسكان، قطاع الصناعي، قطاع الزراعي وقطاعات أخرى من الطرق والخدمات والنفط. فنرحب بهذه المبادرات، وإن شاء الله نسعى كحكومة أيضا إلى تحسين الآليات وتحسين الأداء بحيث نهيئ أرضية الاستثمار لهذه الشركات ولهذه الجماعات الصديقة أو المستثمرين، يعني أرضية الاستثمار اللي هي جعلها شباك أو نافذة واحدة لهيئة الاستثمار، أن لا يأتي المستثمر ليبحث عن قطعة أرض، وإنما قطع الأرض وأراضي الاستثمار والمناطق الاستثمار تكون جاهزة، البنية التحتية جاهزة.
وأشار المستشار في الهيئة الوطنية للاستثمار عبدالله البندر إلى حجم الامتيازات التي وفرها قانون الاستثمار للمستثمرين، مؤكدا أيضا على البيئة الجيدة للعمل من حيث رخص أسعار المواد الأولية في العراق.
أتوقع أنه الشركات تعرف أنه مدى البيئة الاستثمارية الناجحة في العراق باعتباره يمتلك أرخص المواد الأولية، وعليه أنه أنا أعتقد هناك كثير من المشاريع سوف تقام خلال الفترات اللاحقة.
ولكن ألا ترى أنه يعني مؤسساتنا أو الحكومة هناك تعاني كثير من المشاكل، قضايا فساد، قلل في الهيكليات؟
يعني كل عملية تحول سواء كانت من تحول من نظام اقتصادي إلى نظام أو من نظام سياسي إلى نظام تصاحبه مشاكل، يعني ما ممكن الإنسان أو النظام أو الدولة تتخلص من المشاكل، ولكن إيش قد تأثير هذه المشاكل على المسيرة الاقتصادية على المسيرة التنموية أنا أعتقد هي قليلة، والحكومة جادة في بناء عراق اقتصادي متطور.
وأعرب الخبير الاقتصادي هلال الطعان عن توقعاته بأن تتنوع مجالات الاستثمار في العراق، وأشار إلى أن الشركات الخليجية سيتركز استثمارها بالدرجة الأساس في قطاع الإسكان.
الدول الخليجية أتوقع في مجال الاستثمار في القطاع السكني، لأن هذا القطاع مربح، القطاع العقارات مربح في الخليج العربي، خاصة نحن هناك أزمة سكن حادة في العراق وبحاجة للاستثمار في هذا القطاع، فأتوقع أن يحصل استثمار في القطاع السكني العراقي، إضافة إلى قطاع النقل والمواصلات والطاقة. الأوروبية وحتى الصين والولايات المتحدة وروسيا، جميع هذه الدول تحاول إقامة علاقات والاستثمار في القطاع النفط العراقي بعد أن ثبت أن هناك احتياطيات هائلة في العراق أن العراق قادر حاليا أن ينتج 3,500,000 برميل يوميا ولمدة 100 عام وباستمرار. على الحكومة المحافظة على الوضع الأمني كلما يستقر الوضع الأمني، كلما الشركات والدول تحاول أن تقيم علاقات مع العراق وتحاول أن تستثمر، لا رأس المال دائما يكون جبان ويبحث عن الأمان. وإن شاء الله كلما يستقر الوضع، كلما نجد أن هناك اتفاقيات بين الدول الأوروبية والعربية والإسلامية مع العراق.
إذاعة العراق الحر بغداد.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء، على الرغم من اعترافهم بوجود مساحات واسعة من الحرية في التعبير واختيار النصوص، يرى فنانون ومسرحيون عراقيون بأن المسرح العراقي يواجه اليوم تحديات كبيرة، تبدأ بغياب الجمهور بسبب الوضع الأمني مرورا بضعف الإمكانيات، ولا تنتهي عند التأثيرات السياسية والاجتماعية. عن هذه التحديات ومعاناة المسرحيين تحدث عدد من الفنانين الذين التقى بهم مراسل إذاعة العراق الحر عبد الخالق سلطان على هامش مهرجان المسرح الذي أقامته مؤخرا المديرية العامة للثقافة والفنون في دهوك.
أن تقدم العروض المسرحية في الساعة 12 ظهرا وبدون جمهور، وأن يكون الممثلون والمخرج والمسرحيون هم فقط الذين يتابعون المسرحية، إنه حقا لشيء محزن وظرف صعب، ولكنه هو الواقع الذي يعيش فيه المسرح العراقي حاليا في بغداد. بحسب قول الدكتور ميمون خالد من أكاديمية الفنون الجميلة في بغداد الذي تحدث لإذاعة العراق الحر عن هموم المسرح العراقي،
يعني هنالك مشاكل عديدة تكمن في الظاهرة، لكن هاي ممكن معالجتها إذا كان هنالك سلم اجتماعي وكان هناك أمن في البلد وهناك استقرار، بل هنالك ليل في بغداد. الليل يا صديقي في بغداد قد يكون في العراق، بس أنا أقول في بغداد لأن المسرح الآن كظاهرة ثقافية ترتكز في العاصمة. لا ليل في بغداد، إذن لا مسرح في العراق، لمن نعرض وكيف الوقت؟
يعني خلال هذه الفترة ونحن نعيش هذه الأزمة برأيك كيف الخروج منها؟
احنا نعمل نشتغل نعرض، ولكن الساعة 12 ظهرا احيانا نعرض لبعضنا حتى لا نصدق، حتى لا يعلون الصدق، يعني لذلك نشتغل نتمرن نبحث نكتشف. ولكن المسرح ظاهرة ترتبط بالجمهور، لا وجود للجمهور إذن لا وجود للحدث المسرحي.
في حين وجد الممثل والمخرج المسرحي العراقي فلاح إبراهيم،
احنا بعد اللي حصل وبعد هذا التغيير حصلنا على نوع ممتاز وحيز كبير من الحرية في الاختيار وفي العمل، ولكن بقت القضية والمشكلة تكمن في الانتاج. ليس هناك مؤسسات انتاجية محترفة تعامل الفن بحرفية وتنطي حقه وتنطي المبالغ اللي توفر له أن يقدم العمل ماله بإبداع تام. أعتقد أكبر مشكلة يواجهها الفن العراقي بصفة عامة وليس المخرجين، يعني على مستوى الدراما، على مستوى السينما، على مستوى المسرح وحتى على مستوى الموسيقى، احنا نعاني من عملية الانتاج وهيمنة المؤسسات الإدارية على هذا الانتاج.
من جهتها بيّنت الفنانة سهى سالم المدرسة بكلية الفنون الجميلة في بغداد أن هناك الكثير من الخامات الفنية الإبداعية التي تظهر في الساحة الفنية العراقية، ولكن لا يوجد هناك شيء ملموس يحوي هذا الفنان المبدع.
حقيقة هناك كثير من المشاكل يعني وعينا عليها في الوسط الفني وخاصة المسرح. هناك الحقيقة الإنسان العراقي إنسان مبدع، وخاصة الفنان العراقي فنان مبدع، والفنان المسرحي بالأخص هو فنان مبدع. اللي دي يصير أن هناك خامة جيدة لكن ليس هناك إمكانيات أو هناك شيء يحوي هذا الفنان المبدع.
في حين يرى المخرج المسرحي الكردي محمد علي روشي أن مفهوم الرسالة المسرحية قد تغير، وذلك تأثرا بالواقع الاجتماعي والسياسي العراقي.
قد يكون للرسالة المسرحية مفهوم آخر، والتداخل السياسي والاجتماعي الغير مستقر في العراق وفي بشكل عام له أيضا تأثير في تواجد الناس أو توجه الناس نحو المسرح والتسلية والتمتع به المشاهد المسرحية أو الاستفادة من معرفة المسرح.
معاناة المسرح العراقي هو انعكاس للواقع المرير الذي يعاني منه الفن العراقي بشكل عام، والذي صار بمثابة رسالة يناضل من أجلها الفنان العراقي للخروج منه والوصول إلى بر الأمان والاستقرار. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. والآن أعزائي المستمعين، دعونا نستمع لهذه الأغنية الكردية. من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا موعد آخر حافل بالمحبة والأمان الحلوة لمستمعي إذاعة العراق الحر، وبطاقة دعوة من أسرتنا للمشاركة في حلقة جديدة من النوافذ المفتوحة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وكونوا معنا دوما.
يا حمام الجاي من بلادي ود وحبابي لي بجنحك سلام،
ود وحبابي لي بجنحك سلام،
عيونهم نامت غفت.
أرحب بمخرج البرنامج ديار بامرني. أهلا وسهلا ديار من جديد في مشاركة أخرى معي خلال البرنامج.
شكرا على هالترحيب الحلو. أهلا فريال، ورحب مرة ثانية بكل أصدقائنا ومستمعي برنامج نوافذ مفتوحة.
طبعا العشرات من الرسائل المكتوبة أو المسجات تضمنت هذا الأسبوع أيضا العديد من الدرميات والأبوديات، ومن الأبوديات الطريفة وصلتنا أبودية من المستمع حسن الجبوري، ولطرافتها اتصلنا بحسن وهو يقدم لمستمعينا قراءة لهذه الأبودية الجميلة.
أرحب بكم وأنا معجب ببرامجكم هاي الحلوة اللي تقدموها.
طيب حسن، بالبداية أنت من أي محافظة؟
أنا من محافظة ديالة، خلاصة ديالة حاليا ساكن كاسين.
طيب حسن، اختصاصك شنو؟
اختصاصي والله طالب مرحلة أولى كلية التربية، اختصاص مالك رياضيات.
طيب حسن، يبدو أنت يعني مهتم بالأبوديات، يعني هذه أنت من تأليفك ولا أحد أصدقائك أخذتها منا أو من كتاب؟
لا، هذه أخذتها من واحد من أصدقائي. طبعا أنا ما أكتب بس أحب أسمع الأبوديات.
طيب نسمعها بصوتك؟
بلا تسمعها بصوتي. يقول أصد وجع الودير الوجه طبعا، لألك ماتلك بالقلب طبعا، حلو بكل شيء لكن بيك طبعا تشك وتغار من روحك علي.
يعني هسه حاليا أنتوا أكملتوا فترة الامتحانات، كيف كانت الأوضاع أثناء الامتحانات في الجامعة؟
والله زين الأوضاع، حيل زين. أنا بالنسبة لكركوك الأوضاع حيل زين بكركوك.
يعني أكو كهرباء؟
يعني أكو معاناة ما خلوه بنا. والله أنا يعني بالنسبة لي ما أقدر أنقلش، بس يعني أسرح أنقلش حس تعبيرا عن رأي الطلاب اللي كانوا ساكنين أقسام داخلي. أنا بالنسبة لي ما ساكن قسم داخلي، ساكن بيتي، بس هي الأقسام الداخلية يعني كانوا يعانون من انقطاع التيار الكهربائي، وبعض المرات يعانون من انقطاع الماء، هاي اللي كانوا يعانوها. والكهرباء يعني حل وسط، لا زينة مرة ولا مو زينة، يعني لا بأس.
طيب مثل ما عرفنا هناك أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ألغت قرارات الاستضافة أو التنقل من جامعة إلى جامعة باعتبار أنه المناطق الساخنة أو المدن الساخنة أو المدن اللي عانت من أوضاع أمنية متردية، أنه حاليا طلع قرار من الوزارة بعودة هؤلاء الطلاب. يعني أنت بالنسبة لك تتوقع أنه ممكن أن تعود إلى جامعة ديالة؟
لا، هنا بالنسبة للشغل الكركوك وضع هنا مستقر أحسن من كركوك، ما يحتاج بعد أن أرجع لديالة.
يعني ما تبلغتوا بهذا القرار؟
بلي تبلغت الطلبة بإمكانهم أن يرجعون وبإمكانهم، بس أنا بالنسبة لي أنقلش عن رأيي أو ظرفي، أنا هنا بالنسبة لي كركوك تخدمني أحسن من ديالة إلي.
قدم لك الشكر الجزيل حسن، ونتمنى أن تتواصل ويانا، وأيضا نشكر صديقك. نشكر صديقك اللي أنت أخذت منه هذه الأبودية. شو اسمه
الصديق؟ اسمه محمد.
محمد، سلامنا إلى محمد، ونتمنى من محمد أيضا هو يكتب لنا
إن شاء الله. عليكم السلام، يوصل السلام إن شاء الله. الله في الله،
مع السلامة.
خليني يا أمك محتاج أشيمك، واتمنى ضمك الصدر حيل، خليني بحضانك اذوب بحنانك، واسهر لك حبيبي الليل وطويل.
فريال، نبقى مع هذه المشاركات الجميله والابوديات والدارميات، وطبعا يسعدنا ان ينضم الينا مستمعين جدد، ومنهم المستمع حيدر الدعمي من قضاء الهنديه، ويقول في ابوديته: غيابك خلخل عظامي وهدهن، وجر حسرات ببعادك وهدهن، إلي دمعات لو أبكي وهدهن، في ظل يابسة ونغرك سوية.
فعلا جميلة، وأيضا بمستوى الأبودية الأولى، ولكن لم يحالفنا الحظ أنه نحصل حيدر الدعمي، وإن شاء الله في الحلقة المقبلة من برنامج نوافذ مفتوحة.
إذا فريال نبقى مع رسائل المستمعين ورسائل أخرى يشكو فيها أصحابها من أمراض مستعصية أو مشاكل تتعلق بعودة المفصولين إلى أعمالهم السابقة. مع رسالة من مستمع متواصل مع الإذاعة منذ تأسيسه وهو حميد من منطقة طواريج قرية شطلة. حميد هو من منتسبي الجيش العراقي السابق ومنتسب الآن في وزارة الداخلية العراقية. طبعا أثناء ما اتصلنا به حميد حكينا قصة حلوة وغريبة حول استماعه إلى إذاعة العراق الحر والمشاكل اللي تعرض لها أبان النظام السابق بسبب استماعه إلى إذاعة العراق الحر. فريال خلينا نسمع إلى هذه المقابلة.
نعم حميد من طواريج، أنا مستمع قديم من قبل 96 سنة بدأت الإذاعة معكم.
نعم أهلا وسهلا بك سيد حميد، وأنت دا تقول من طواريج شطلة يعني المنطقة ولا؟
نعم قرية شطلة.
إيش قد تبعد عن طواريج شطلة؟
هي قريبة على مسافة يعني 4 كيلوات.
وإيش قد عدد الساكنين في هذه القرية؟
حوالي تقريبا فوق 300 بيت أو 400 بيت.
نعم طيب حضرتك دزيت لنا رسالة وأنه تقول أنت من الجيش العراقي السابق، بس بالضبط ما افتهمت بالرسالة أنه بها المعلومة غير واضحة.
أنا كنت في الجيش وعدي راديو يعني المعلومات، عدي راديو صغيرون قتال اسمه، وكنت أسمع الإذاعة معك والأغاني أغاني قديمة. أجا ضابط أنا بالواجب لازم واجب، وأجا ضابط أهلا من موصل اسمه نقيب غطام، أنا لازم واجب وسمعت الأغنية قديمة مال ما أذكرها بالضبط مال زور حسين بالثنتين بالليل بصنعها شيء خوش غان طلع آخر شيء.
نعم
فهو نعم الله عليك هو وقف علي وقال لي إذا عشان هاي رافض بدل انتهت الأغنية وصفة وقف وراي بطرنا وأنا ما أدري بيه لزم بيها والتحقيق وعدي نقيب باللوعة ما أشي يلا خلصني نقيب عضو فرقة.
طيب هاي بيا سنة سيد حميد؟
بالـ98.
هسه حميد هسه حاليا انت وين تشتغل في اي مجال؟
انا اشتغل في مجال الشرطة، اعمل لدى وزارة الداخلية.
طيب شلون الاوضاع يعني في قرية شطلة؟
والله منطقة وسط وصار تبليط وصار اسالة مال المي والوضع زين يعني الحمد لله والشكر وبها سيطرة زين موجودة.
طيب شو تحب من البرامج، برامج الإذاعة سابقا وحاليا؟
والله يعني سابقا انا استمع للاغاني واستمع يعني وايد يطلعون يعني برامج حلوه انا استمع لها يعني والحب الان انا جماعتي بالدالي قعدت في الفيجوال انا نص على التلفزيون وقتي ونص على الاذاعات الحلوه.
مثلا اثناء الواجب يعني عندك ايضا هم راديو وتسمع بيه وتستغل فرصه انه ماكو احد؟
هذا راديو عندي موجود ثاني.
يعني هسه ماكو بعد خوف، هسه من تقعد تسمعها عادي وبدون خوف؟
لا بعد ماكو خوف نسمعها اي داعي.
طيب هسه احنا نحييك جدا يا سيد حميد، نود انه نهديك اغنيه. ايش تطلب هسه مثلا؟ اغنيه زهور حسين اللي من بسببها ردت تنفصل وردت تتعاقب.
والله اسم كيفكم اي اغنيه قدموها لي ولحضرتكم وللمستمعين.
طيب المخرج ديار بامرني راح يختار لك أغنية من أغاني زهور حسين ونهديها إليك وكل أهالي قرية شطلة التابعة إلى طويريج.
أنا أشكركم ورحمة الله عليكم، الله يستر عليكم ويحفظكم.
شكرا مع السلامة.
الله يحفظكم. الله
يا عزيزي لروح يا بعد عيني، يا عزيزي لروح يا بعد عيني، شنو ذنبي وياك ما تحاجيني، شنو ذنبي وياك ما تحاجيني، تقول صريحي.
أيضا ما زلنا سيداتي وسادتي مع رسائل المستمعين، ووصلتنا رسالة من أبو عماد من القادسية حول موضوع أيضا قضية المفصولين السياسيين، وحاولنا الاتصال به ولكن انقطع الاتصال، وسنتصل بأبو عماد بالحلقة أيضا المقبلة من برنامج نوافذ مفتوحة. ووصلنا طلب طريف من المستمع أشرف.
حبيت هاي الرسالة كلش.
هو أيضا اختارتها لطرافتها. أشرف هو من البصرة ويقول برسالته: أريد أن أقضي شهر العسل في أربيل أو دهوك على شرط أن يكون في الشهر الثامن. طيب احنا حاولنا
نقول مبروك اول مره لاشرف. نعم من البصره.
أكيد هو ما جاوب على التليفون لأن ملته دا يحضر للعرس وإن كان هو في شهر الثامن. وأنا ما أعرف ليش يختار أربيل أو دهوك. وأيضا هو طلبة، هل يريد مساعدة يعني، هل يريد دعوة، أما هو فقط يعني دا يبشرنا أنه هو راح يتزوج قريب بالشهر الثامن. تحياتنا إلى أشرف وإلى عروسه ولكل أهل البصرة،
وألف مبروك.
مبروك وألف مبروك كل أحبابك يهنوا، مبروك وألف مبروك كل أحبابك يهنوك، يا طيب يا غريب يا منور الليالي يا طيب يا غريب.
في ريال تلاحظين أنه هذه الأيام توصلنا رسائل لمستمعين من خارج العراق وما أكثرها من السعودية، لاحظتي نعم. هذا الشيء في ريال أيضا؟
نعم بالتأكيد، هو قبل شهر وصلتنا كثير من الرسائل وعادة نعم. من سجناء عراقيين في أحد السجون السعودية، وإحنا طبعا حاولنا أنه نتصل بوزارة الخارجية ووزارة الداخلية لمعرفة أو لتقديم المساعدة لهؤلاء السجناء، وإحنا ما زلنا على وعدنا أنه نحاول الاهتمام بهذا الموضوع وأيضا اهتمام وزارة الداخلية ووزارة الخارجية طبعاً. ولكن هذه المرة ديار أنه مستمعين آخرين بالبداية
آخرين مقيمين في السعودية نعم. ونبدأ برسالة وصلتنا إلى الإذاعة تتضمن سلام خاص إليك يا فريال وإلي وإلى كل كادر الإذاعة من المستمع الجديد صباح دليل العياش، وهو أصلا من قرية مخمسين فريال
مخمسين.
كانت رسالة غير واضحة نعم. مو واضحة
من محافظة المثنى،
هو من محافظة المثنى. شكرا يا صباح، وحاولنا أن نتصل بيك. وفريال عندي رسالة أخرى ومشاركة من مستمع عراقي يعيش في السعودية وهو إياد ناجح، لنسمع إلى المقابلة التي أجريناها مع أياد.
إذاعة العراق الحر، برنامج نوافذ مفتوحة، وياك سيد أياد ناجح.
أي نعم،
أهلا وسهلا بيك. تسمع الإذاعة باستمرار أياد؟
أي نعم، دائما أسمع الصبح، بس البث عندنا ضعيف.
البث عندكم ضعيف. أنت من أي محافظة بالأساس؟
من محافظة السماوة قضاء الخضر.
طيب هسه حاليا في أي مكان بالسعودية؟
الحين مقيم في حرم الباطن.
نعم، يعني تعمل هناك أياد؟
أي نعم.
في أي اختصاص، في أي مجال؟
ما عندي أي اختصاص،
يعني أعمال يعني حرة؟
أعمال حرة نعم.
يعني شون هالمنطقة اللي أنت عايش بها مرتاح وما تريد يعني مثلا ترجع إلى محافظتك السماوة؟
إن شاء الله أنا عم قريب أرجع إن شاء الله، بعد ما أقول لك 6 شهور وأرجع إن شاء الله، وأنا هنا مرتاح ومستانس ما في العافية، مستانس دايم.
كم سنة صار لك بحفر الباطن؟
والله صار لي حول 6 سنين.
مع العائلة؟ لا وحدك أياد؟
وحدي. لا والله وحدي.
طيب إيش قد عمرك؟
23.
طيب أياد أنت فقط صار لك 6 سنين في السعودية، ولكن تحكي باللهجة السعودية.
أي والله إني تعلمت عشت معه وتعلمت مع السعوديين.
طيب لما ترجع للسماوة راح تحكي بنفس الطريقة لو تحكي عراقي؟
الله عراقي إن شاء الله.
حتى طبيعة صوتك تدلل كأنه أنت سعودي، يعني لو ما أنه تقول أني من السماوة يعني كانوا صورتك سعودي.
اي والله لين عشت معهم هنا صلحوا سنوات وتعلمت اللهجة السعودية.
طيب هل هناك وياك عراقيين أيضا يشتغلون بحفر الباطن؟
حول 7-8 شك، نتواجه دائما، نتفرج بالعمل ونتواجه بالليل.
نعم،
نشتغل أعمال حفر.
طيب علاقتكم بسكان المنطقة من السعوديين، يعني هل هناك علاقة جيدة أم هناك بعض المشاكل؟ شلون يستقبلوكم؟
علاقة جيدة واستقبال ممتاز، وناس ممتاز يعني ناس أحبائنا وقربائنا وأصدقائنا، يعني هم ما شفنا منهم إلا الطيب.
أنت صار لك 6 سنين وفي هذه الفترة أبد ما زرت العراق، أبد ما زرت أي محافظة أو محافظتك بالأساس؟
لا ما زرت أي شيء.
هناك يعني اتصالات مستمرة مع الأهل مع العائلة؟
نعم مع الأهل مع الأصدقاء دائم.
طيب شو تحب من الأغاني العراقية؟
أحب أغنية كلام ساهر.
أي أغنية؟
أي أغنية من أغاني كلام ساهر، أنا أغاني كلام ساهر كلها أحبها.
أياد طبعا احنا نشكرك على اتصالك بإذاعة العراق الحر، ويبدو أنت متابع جيد للإذاعة.
نعم أنا متابع قديم صالح سنتين، بس الإرسال عندنا بس الصبح الساعة 9 يروح الإرسال.
يعني من يا ساعة ليا ساعة تسمعها؟
أسمعها من الساعة 8 بالليل لساعة 8 الساعة 9 الصبح.
شكرا جزيلا سيد أياد، ونتمنى أن تتواصل مع إذاعتنا إذاعة العراق الحر.
شكرا لك،
مع السلامة.
صبلي من إيدك ما يوري، صبلي من إيدك.
ايدك ما يوري
عطرك يخلينا نسعد
صب لي من ايدك ما يوري
صب لي من ايدك ما يوري
عطرك يخلينا نسعد
يا اهل الهوى خبروني شفتوا ورد يطلب واري
حتى نلتقي من جديد نقدم أحلى الأماني لمستمعينا في كل مكان وانتظرونا في الحلقة المقبلة من برنامج النوافذ المفتوحة
صب لي من ايدك ما يوري
صب لي من ايدك ما يوري
هنا إذاعة العراق الحر نرحب بمستمعينا الكرام ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني IRIQ@RFERL.org هذه إذاعة العراق الحر